بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى كيفيه صلاه العراق جماعتان. وتقدم الكلام من جهه الجلوس الى القيام، قلنا انه لا فرق بين هذه الجماعه بين الجماعه والفرادى، لأنه مع الأمن من الناظر المحترم يصلون قائمين، ومع عدم الأمن يصلون جالسين على ما تقدم. فالكلام فعلا يقع من جهة الركوع والسجود، لأنه هل يجب عليهم الركوع والسجود أو يصلون إماءا؟ فهل هناك فرق بين الصلاة جماعتان والصلاة فرادى؟ أما بالنسبة إلى الإمام فلا شك في أنه يصلي مع الإمام. للروايات الواردة في أن المصلي عاريان يصلي مع الإمام، والروايات الخاصة يعني صحيح ابن سنان وموثق جماعة، قد دلتا صريحا على أن الإمام يومي للركوع والسجود. فبالنسبة إلى الإمام لا إشكال في الحكم، إنما الكلام بالنسبة إلى المأمومين. فعن الشيخ قدس الله نفسه في النهاية، والمحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى، والسعيد في البيان، وغيرهم أنهم حكموا بوجوب الركوع والسجود بالنسبة إلى المأمومين، لأنهم يركعون ويسجدون على وجوههم. وعن العلامة في القواعد، وعن الشهيد في البيان، وصاحب المدارك، وجماعة ذهبوا إلى وجوب الإيمان، واختاره الماتين صاحب العروة قدس الله نفسه. ولعل أول من ينقل عنه هذه الفتوى هو الهلي في السرائر، فذهب إلى وجوب الإيمان في هذا المقام. استدلوا على ما ذهبوا إليه من وجود الإيماء الإجماع الذي ادعاه الهلي، ونفى قول الشيخ بوجوب الركوع والسجود فأنه مخالف للإجماع. ومن جهة الإجماع لا بد من القول بوجوب الإيماء دون الركوع والسجود. وأيضا استدل على ذلك بإطلاقات ما تقدم من الروايات من أن المصلي عاريان يومي للركوع والسجود. وعن الشهيد قدس الله نفسه الاستدلال على ذلك باستبعاد أن تكون خصوصية للعراة المصلين جماعتان، إذا فرضنا أن العاري إذا صلى فرادا يومي للركوع والسجود، لا خصوصية في الجماعة أن يصلي مع الركوع والسجود استبعاد هذا المعنى. وجميع هذه الوجوه لا ترجع إلى محسنه. أما مسألة الإجماع، ما أننا لا نعتمد على حكاية الإجماع، فهذا من الإجماع المنقول الذي لا يعتمد عليه. مضافا إلى ذلك إنه معلوم البطلان، لا نحتمل في المسألة إجماع مع مخالفة جماعة من الأكابر المعروفين للمسألة محل خلاف جزمان. فلا تصغى إلى دعوى الإجماع من الهلي في المقام مع تسريع هؤلاء الأكابر بوجوب الركوع والسجود، فهذه الدعوة ساقطة. وأما دعوى الإطلاقات يعني الاستدلال بالإطلاقات فهذا أيضا لا يتم، وذلك فإن صحيحة ابن سنان وموثقة إسحاق إسحاق والموثقة الصحيحة والموثقة تكفيان في تقييد هذه المطلقات، المطلقات يقيد بالصلاة فرادى، وهذه الأدلة خاصة يعني في موردها الخاص الصلاة الجماعة، فيقيد تلك المطلقات بهذه الصحيحة والموثقة. وأما الاستبعاد فلا يرجع إلى شيء، مجرد أنه لا خصوصية للجماعة يعني للعراة المصلين جماعة، وبعيد أن يختلف حكم هؤلاء مع المصلين منفردين. كيف يكون بعيدا مع بدود الصحيحة والموثقة أحكام تعبدية؟ هنا الإمام عليه السلام حكم بوجوب الركوع والسجود، وفي غير الجماعة حكم بوجوب الإمام حكم تعبدي. كيف يكون للاستبعاد محل مع وجود الصحيحة على ذلك وكذلك الموثقة؟ إذن ما ذهب إليه الشيخ في النهاية من وجوب الركوع والسجود للمأمومين هذا هو المتعين لا بد من القول به. فالصحيح هذا لا ما ذكره الماتين من أنهم يومون للركوع والسجود لا دليل على بدلية الإيماء للركوع والسجود في المقام، بل وظيفة المأمومين أن يصلون مع الركوع والسجود. بقي الكلام هي أنه لو فرزنا وجود الناظر المحترم في الخلف كان خلف المأمومين، فإذا ركعوا أو سجدوا تبدو العورة لا محالة. هل مع ذلك نحكم بوجوب الركوع والسجود أو لا؟ لا بد من التفصيل في المقام. إذا فرزنا أن الناظر المحترم في طرف الخلف حينئذ لا يجوز الركوع والسجود، وذلك لتحريم كشف العورة حينئذ، وتحريم كشف العورة يكون عذرا في سقوط الركوع والسجود بعدما كان وجوب الركوع والسجود المعتبر فيه القدرة الشرعية على ما تقدم غير مرتين في جميع أجزاء الصلاة، وله بدل ينتقل الأمر إلى البدل. وأما كشف العورة للناظر المحترم فهو حرام على الإطلاق، مقتضى إطلاق الحرمة وشموله للمقام تعجيز المكلف عن الركوع والسجود، فهو عاجز عن ذلك. إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود لأن المنع الشرعي بمنزلة الامتناع العقلي فلا محالة ينتقل الأمر إلى الركوع والسجود. فهذه السيئة أي سيئة ابن سنان وكذلك الموثقة لا بد من حملهما يعني رفع اليد عن إطلاقهما فيما إذا كان ناظر محترم في طرف الخلف، وذلك لإطلاق دليل الحرمة حرمة كشف العورة، وذلك الإطلاق يتقدم على هذا الإطلاق ويكون موجبا للتعجيز المولوي فينتهي الأمر إلى الإيماء إلى محالة. ومن هنا يظهر أنه لو فرضنا أن صفوف الجماعة متعددة، نفرضه صفين مثلا، الصف الأول ليس لهم أن يركعوا ويسجدوا لأن عورتهم تبدو للصف المتأخر، بل لا بد لهم من الإيماء. وأما الصف المتأخر فلا مانع من ركوعهم وسجودهم، فهذا حكم يختص بالصف الأخير دون الصف الأول الذين بل يتقدمون الصف الثاني، من جهة تقدمهم لو ركعوا وسجدوا فبأن تبدو عورتهم للصف المتأخر. ولكن في صحة هذه الجماعة إشكالا واضحا على تقدير الصحة الأمر كذلك، ولكن الظاهر أنها لا تصح لأنه مع التمكن من الركوع والسجود لا تصل النوبة إلى الإمام. كيف يجوز الوقوف في الصف الأول مع أنه لو وقف في الصف الثاني لابد من الركوع والسجود؟ فهو مع قدرته على الركوع والسجود يومي للركوع والسجود، هذا لا يمكن. يعني لا ملزم للمكلف أن يقف في الصف الأول. لو كان مشروعا كان الأمر كذلك. لو فرضنا أن هذه الجماعة يعني تعدد الصف كان أمرا مشروعا كان الأمر كذلك، لأن الصف الأول إذا ركع وسجد تبدو عورته للصف الثاني وهذا حرام شرعا فينتقل إلى الإمام. لكن الكلام في جواز هذه الجماعة مع فرض أنه متمكن من الوقوف في الصف الثاني ولا يقف في الصف الأول يعني الصف الأخير، كيف يجوز للمكلف أن يقف في هذا الصف ويومي للركوع والسجود، يعني يترك الركوع والسجود اختيارا؟ فعلى ذلك لا مناسب إلا من بل من تشكيل لا مناسب من تشكيل صف واحد يجلس الإمام بينهم ويتقدمهم بركبته كما في الصحيح، يتقدمهم بركبته والصف يكون مستطيلا ولا يطلع أحد منهم على عورة الآخر إذا ركع وسجد. تعدد الصف في مثل هذه الجماعة لا دليل على مشروعيته، بل لابد من أن يكون الصف واحدا ليسلي جميع المأمومين مع الركوع والسجود على ما اخترناه من تعين ذلك. هذا تمام كلامنا في صلاة العراة منفردين ومجتمعين. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن العاري هل يجوز له البدار وأن يصلي أول الوقت مع احتمال أن يجد الثوب آخر الوقت أو أثناء الوقت بمجرد أنه دخل الوقت وعاري خرج من السفينة أو من غير السفينة ولا يجد ثوبا أو ليس عنده ثوب، يعني على اختلاف لسان الرواية، هل يجوز له أن يصلي عاريا أو لا يجوز؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأهبط بل الأقوى تأخير الصلاة إلى أن يزيق الوقت، فعند زيق الوقت إذا وجد ثوبا يصلي فيه يصلي في الثوب يتم صلاته مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ثوبا يستر به عورته يصلي مع الإمام على التفسير قائما أو قاعدا. هكذا ذكر قدس الله نفسه. الكلام تارة من جهة الحكم الواقعي يعني جواز البدار واقعا، وتارة من جهة جواز البدار ظاهرا. أما من جهة الواقع فلا وجه لجواز البدار إلا أحد أمرين: إما التمسك بخبر أبي البختري الذي تقدم من غرقت ثيابه لا ينبغي، بل لا ينبغي لفظ آخر، أن يصلي بل يبتغي ثيابا إلى أن يزيق الوقت. مضمون الروايات: فإن لم يجد ثوبا يصلي فيه شيئا يستر عورته يصلي مع الإمام. هذه الرواية واضحة الدلالة على لزوم التأخير وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي أول الوقت مع الرجاء أن يجد الثوب بعد ذلك. ولكن هذه الرواية ذكرنا أن الراوي هذه الرواية هو أبو البختري وهب بن وهاب، وقيل في حقه إنه أكذب البري أكذب من في البرية. كان رجلا كذابا معروفا بالكذب لا يعتمد على روايته، فهذه الروايات تلغى ولا أثر لوجودها في المقام. الوجه الثاني أن يقال إنه بحسب الواقع يجب التأخير، وذلك لأن العنوان عدم وجدان الثوب أو من لم يكن عنده ثوب، هذا هو الموضوع. وقد ذكرنا غير مرتين أن المأمور به هو طبيعي الصلاة، لا الصلاة في وقت معين في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره أو في ما بين ذلك، كل ذلك لم يكن، بل الواجب هو الطبيعي المحدود من الأول بشيء ومن الأخير بشيء في هذا البيت. عدم وجدان الثوب في زمانين لا يجبز الصلاة عاريا، وإلا لزم جواز الصلاة حتى مع اليقين بوجدان الثوب بعد ذلك، ولا نظن أن فقيها يلتزم بذلك حتى مع العلم لو فرضنا أنه فاقد للثوب وهو في السرداب مثلا، ولكن يجد الثوب عنده ثوبون، والخروج إلى الخارج يتوقف إلى دقيقتين أو ثلاث دقائق، قطعا لا يجوز له الصلاة عاريا مع الإيمان، لا يصدق أنه فاقد للثوب، لم يجد ثوبا، ليس عنده ثوب، كل ذلك لا يكون، لأن الصلاة في هذه الدقيقة غير واجبة، وإنما الواجب هو طبيعي الصلاة. فإذا لم يكن البدار مع القطع بوجود الثوب جائزا، مع الشك إذا لا يكون جائزا، لأن الحكم واقعي في علم الله، لو فرضنا أنه واجد للثوب بعد ساعة أو ساعتين ليس هو فاقدا للثوب، بل هو واجد للثوب بالنسبة إلى التبيعي. فلا نحتاج إلى الاستدلال برواية أبي البختري لنناقش فيها بأنها ضعيفة السند، وهو ضعيف، بل قيل إنه أكثر من في البرية. القاعدة تقتضي هذا، لأن الصلاة مشروطة بالسجود ومشروطة بالركوع والسجود، كيف يجوز للمكلف أن يترك السجود وأن يترك الركوع والسجود لفقدان الثوب في زمان دون زمان؟ نعم، في بعض الروايات الضعيفة، في هذه الروايات العاري وهي مرسلة، ورد أن الرجل خرج بل ولم يجد ثوبا، غرقت ثيابه مثلا، لقد أدركته الصلاة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام يصلي عاريا. ظاهر هذه الرواية جواز الصلاة في أول الوقت، أدركته الصلاة، ولكن هذا الإطلاق لا بد من الحمل على ما إذا كان المكلف محرزا بعدم وجدانه إلى الآخر، خرج وهو بلي خارج يعني في الساحل وليس عنده ثوب، والرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، فكيف ما كان فالقاعدة تقتضي لزوم تأخير الصلاة وأن يصلي آخر الوقت من جهة، يعني لزوم تأخير الصلاة من هذه الجهة، يعني الحكم الواقعي وجوب الصلاة مع الساتر ومع الركوع والسجود، فإذا فرضنا أنه متمكن من أي وقت من أوقات الصلاة كان فيما بين المبدأ والمنتهى لا يجوز له الصلاة موميا، فهذه الصلاة غير مأمور بها واقعا إذا فرضنا الوجدان فيما بعد ذلك. بالنسبة إلى الحكم الواقعي الأمر كذلك، يعني لا يحكم هذه الصلاة بالصحة. وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري فلا نجد مانعا من جواز البدار ومن الحكم بالصحة الظاهرية فيما إذا احتمل عدم الوجدان إلى آخر الوقت، وذلك للاستصحاب. المفروض أن المكلف أول الوقت ليس عنده ثوب وهو فاقد للثوب، يشك أنه يتبدل هذا العنوان بعد ذلك أو لا يتبدل، على ما رأينا من جواز إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الأمور الاستقبالية يجرى الاستصحاب هنا فيهرج أنه فاقد للثوب إلى آخر الباب، فيجوز له أن يشرع في الصلاة حاصلا به الأمر، ولا يكون هذا تشريعا بعد فرض إهراز الأمر بحكم الشارع وهو الاستصحاب. لكن بعد ذلك إذا انكشف الخلاف وفرضنا أنه وجد الثوب أثناء الوقت، ينكشف أنه لم يكن مامورا به، وكان هذا الحكم الظاهري مخالفا للواقع، فتجب عليه إعادة الصلاة حينئذ لانكشاف بطلان ما أتى به وعدم مطابقته للمأمور به، بعدما فرضنا أن المكلف متمكن من الإتيان بالمأمور به مع الركوع والسجود ومع الساتر في مجموع هذا الوقت. فبالنسبة إلى الحكم الواقعي الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لأن المأمور به هو الإتيان بالصلاة مع الساتر ومع الركوع والسجود، فلو صلنا بغير ذلك حكم ببطلانها. وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري فلا، الأقوى جواز البدء مع احتمال زوال العذر إذا احتمل هذا. يجوز له البدار لكن الحكم بالصحة متوقف ومراعا على أن لا ينكشف الخلاف، إذا انكشف الخلاف نبني على البطلان وإلا فيحكم بالصحة. ثم ذكر قدس الله نفسه فروعا. إذا فرضنا أن عنده ثوبين أحدهما حرير والآخر غير حرير، أو أحدهما مغصوب والآخر غير مغصوب، أو أحدهما ذهب والآخر غير ذهب، الجامع أنه يعلم إجمالا بحرمة لبس أحد الثوبين، أحدهما حرام جزما والآخر لا، قطن صوف مما يجوز لبسه وتصح الصلاة فيه، ولكنهما اشتبها ولم يميز أن أيهما يحرم لبسه وأيهما لا يحرم لبسه، لم يتميز في الخارج، فكان العلم الإجمالي متعلق موجودا في البين، يعلم إجمالا بحرمة لبس أحدهما أحد هذين الثوبين. هنا اختار قدس الله نفسه لزوم الصلاة قاريا لعدم تمكنه من لبس واحد منهما بعد تنجيز العلم الإجمالي، وأن الحرمة الواقعية تنجزت في كل منهما ولا تجري أصالة البراءة وأصالة الإباحة في شيء منهما، فالتصرف في كل منهما ممنوع، ولذلك تصل النوبة إلى الصلاة آريا. هذه سورة. السورة الثانية، ما إذا كان عنده ثوبان أحدهما تجوز الصلاة فيه والآخر لا تجوز الصلاة فيه، وأما اللبس لا مانع منه، وذلك كغير المأكول، عنده ثوب من وبر ما لا يؤكل لحمه وثوب من وبر ما يؤكل لحمه، لظلمة أو لغير ظلمة تردد الأمر ولم يدر أن أيهما لا تجوز الصلاة فيه فأيهما تجوز الصلاة فيه، اشتبها في مثل ذلك. حكم قدس الله نفسه باللزوم تكرار الصلاة، يصلي تارة في هذا الثوب وأخرى في الثوب الثاني إذا كان الوقت واسعا، وذلك لعدم حرمة اللبس من ناحية العلم الإجمالي. ليس هنا حكم تكليفي لا بد من امتثاله، وإنما الحكم حكم وضعي، والصلاة تبطل فيما لا يؤكل لحمه، فإذا كرر الصلاة وأتى بصلاتين في كل من ثوبين مرة واحدة فقد أهرز الصلاة فيما يؤكل لحمه، وإن لم يميز أنها أي من الصلاتين، هل هي الصلاة الأولى أو الثانية. وإذا فرضنا أن الوقت ضاق ولم يتمكن من الجمع بين صلاتين، لا بد من الإتيان بصلاة واحدة والثوب مردد بين المأكول وغير المأكول. هنا حكم بالصلاة عاريان لأن العلم الإجمالي نجز من جهة المانعية، يعلم إجمالا بمانعية أهديما، فلا يمكن الرجوع إلى أصل مجبز للصلاة بعدما كانت المانعية مهرزة أصالة عدم تقيد الصلاة بعدم ذلك، وأصالة عدم تقيد الصلاة بالآخر كما قلنا في اللباس المكوف به، قلنا إن أصالة البراءة جارية في المقام لا تجري أصالة البراءة للتعارض، فتكون المانعية منجزة إذن يصلي عاريا. فإذا دار الأمر بين ثوبين أحدهما نجس والآخر طاهر، في مثل ذلك أيضا حكم بلزوم تكرار الصلاة مع سعة الوقت، فهو متمكن من الصلاة في الثوب الطاهر، وإذا ضاق الوقت ولم يتمكن من التكرار حكم بالتخيير بينهما. والوجه في هذا واضح، فإن مانعية النجاسة عند الاضطرار تسقط كما تقدم. دار الأمر بين الصلاة بالنجس والصلاة عاريان يتقدم الصلاة بالنجس على مختاره ومختارنا، فالثوب الذي يختاره ويصليه إن كان طاهرا فهو، وإن كان نجسا تسقط مانعية النجاسة حينئذ فيتخير بين الأمرين. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه، ونتكلم فيه إن شاء الله.